وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لترابط الكلمات أقرأ. وأما مسألة نفي ترتب البيت من أجزاء لا تتجزأ فلما كانت من مبادئ نباتة الجنازة والصورة أوردناها هاتنا تبعا للقوم. يقول: ومن جملة المسائل التي تبحث مسألة نفي ترتب البيت من أجزاء لا تتجزأ كما ذهب إليه، أي كما ذهب إلى ترتب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ المتكلمون. واختار الإشرافيون أن الجسم حقيقة واحدة بسيطة وهي الصورة، واختار المشاؤون أن الجسم مركب من الهيولى والمادة. وسلك هذا المسلك المصنف وصدر المتألفين، أي أيد المسائين في مسلكهم، فقال: وأما مسألة نفي ترتب الجسم، نحن لا نعتقد بل عليه السلام بل ننفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، لأننا نرى أن الجسم قابل للتقاسيم غير المتنامية، وإذا وقفت الآلة القطاعة الخارجية قسم الوهم أو العاقل الجسم لنزيد الأبعاد فيه إلى أقسام لا تتناهى. نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ أو لا يتجزأ، فلما كانت هذه المسألة وهي مسألة نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ من مبادئ نباحة المادة والصورة، يعني من العوارض العارضة على من؟ على الجسم، من مبادئ الجسمية، سيقع البحث لما كانت المادة والصورة والجسم يبحث عنها في علم الإلهيات بالمعنى العام، وما كان يعرض على هذه الأمور، أي وما كان يعرض على الجسمية من الحرارة والبرودة وما شاكل هذه الأمور، هذه تكون بحوثا طبيعية، لأنها تعرض على من؟ على أمر المتخصص وهو الجسم، ولم تعرض على الجسم إلى ما هو وجود. فيقع البحث هنا في أن هذه المسألة التي هي من مبادئ هذه المسألة والذي لا يتجزى التي هي من مبادئ المادة والصورة والجسم، هل هي من عوارض الجسم حتى تكون مسألة طبيعية عارضة على الجسم، أو هي من المسائل التي تكون من عوارض العلم الإلهي وهو الوجود؟ ثم المصنف يختار على أنها من عوارض الحماس، من عوارض الجسم، فهي إذن من البحوث التي يبحث عنها في الطبيعيات. فلما كانت هذه المسألة من مبادئ من مقدمات مباحث المادة والصورة، يعني تلحق وتعرض المادة والصورة، فيقال: الجسم المركب من المادة والصورة هل هو يتجزأ إلى أجزاء غير متناهية أو لا يتجزأ، بل يصل أمره إلى الجوهر الفرد الذي يقول به المتكلمون الذي ليس قابلا للتقسيم. بلي من مبادئ نباهة المادة والصورة، والمادة والصورة كما تعلمون هي أجزاء الجسم الطبيعي. أوردناها هذه المسألة وهي مسألة نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، أوردناها ها هنا، يعني أوردناها في مباحث الطبيعيات.
تبعا للقوم وهم المساؤون، تبعا للقوم وهم المساؤون، أي المساؤون اعتبروا المسألة من مسائل وعوارض الجيش. وهل مسألة ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ من الإلهيات في المعنى الأعم أو الطبيعي أو البحث الطبيعي ففيه كلامون، والحق أنها أي المسألة وهي نفس ترتب الجسم من الطبيعي، كما في المحاكمات وهو كتاب لقطب الدين الرازي أحد علماء الشيعة للإمام الرازي المعروف، بل كما في المحاكمات لأن هذه المسألة من العوارض الذاتية للجسم الطبيعي، واضح؟ ليست من العوارض الذاتية للموجود المطلق لكي تكون من البحوث العامة، بل هي من العوارض الخاصة للجسم، كما وأن الحرارة والبرودة وما شابه هذه الأمور من عوارض الجسم، بل لأنها من العوارض الذاتية للجسم، لكن ليست المسألة
نحن عنوننا المسألة بهذا العنوان، مسألة نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ. يقول هل عنوان المسألة هو هذا أو عنوان المسألة قبول الجسم للتقسيمات غير المتناهية؟ يقول عنوان المسألة الحقيقي هو لا، هو قبول الجسم،
قبول الجسم للتقسيمات غير المتناهية،
وليس عنوانه نفي ترتب الجسم للأجزاء التي لا تتجزأ، لأن لو أخذنا هذا عنوانا نأتي ونقول ما المراد من هذا السلب؟ هل هو السلب المطلق؟ فإذا أخذنا السلب سلبا مطلقا يكون أعم من موضوعه. ما هو الموضوع؟ إن كان الموضوع هو الجسم يكون أعم منه. كيف يكون أعم منه؟ لأنك تقول أن الجسم نفي عنه أن يترتب من أجزاء لا تتجزأ، بل يشمل حتى الملائكة، فإنك تقول الملكون نفي عنه أن يترتب من أجزاء لا تتجزأ، بل يشمل الوجود المطلق، فإنك تقول الوجود المطلق ليس مركبا من أجزاء لا تتجزأ، بل يعم حتى الوجود المطلق إذا أخذت السلب مطلقا، بل يعم حتى الوجود المطلق وهو موضوع علم الفلسفة الإلهية، فإنك تقول المعدوم المطلق ليس مركبا من أجزاء لا تتجزأ، لأن السلب المطلق يجتمع حتى مع عدم الموضوع كما تعرفون. فإذا لا نتمكن أن نأخذ العنوان للمسألة نفي ترتب الجسم للأجزاء، بل نقول العنوان هكذا، الجسم قابل للتقسيمات غير المتناهية.
أقصد في العبارة، لكن ليس في المسألة كما تصور البعض وجعلها نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، ليس كذلك، ولكن ليست المسألة عدم ترتب الجسم منها أي من الأجزاء التي لا تتجزأ، كما هو ظاهر كلام المحاكم، يا محاكم وهو قطب الدين الرازي، لأن لماذا لا نأخذ التعليم بأي شيء؟ لماذا لا نأخذ عنوان المسألة نفي الجزء الذي لا يتجزأ، ويجب أن نأخذ عنوان المسألة عدد قبول الجسم للانقسامات غير المتناهية؟ تعليم، لأنه إن أخذت سلبا مطلقا، إن أخذت نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، إن أخذ سلبا مطلقا، عن سلبا يقابل الإيجاب وسلب الإيجاب، لا سلبا بعنوان سلب الملكة، يعني نسبب ما من شأنه أن يكون قابلا للتقسيم إلى الأجزاء غير المتجزئة، نسبب عنه هذا فعدم ملكة. فالأول أرجو توجيه، إن أخذ سلبا مطلقا فليس مختصا بالجسم، فليس يغرق، فليس سلب قول الشيء لا يتركب من أجزاء لا تتجزاء مختصا بالجسم،
لأن تفهم الجسم ليس مركبا من أجزاء لا تتجزاء، لكن لا يكون عرضا ذاتيا للجسم فقط، لأنك تقول كذلك الملك كذلك ليس مركبا، كذلك الوجود المطلق ما تقدم الآن، بل كذلك العدم.
فليس مختصا بالجسم، بل لا يكون أرضا جسم، بل لا يكون إذا أخذنا السلب، إذا أخذنا السلب سلبا مطلقا، بل إذا أخذنا السلب سلبا مطلقا، هذه المسألة فضلا عن كونها لا تكون من عوارض الجسم حتى لا تكون من عوارض الوجود المطلق وهو موضوع علم الإلهية، بل يكون هذا الحل أعم من كل المسائل المطلوبة في العالم، أعم مسألة المطلوبة في العالم هي مسألة الفلسفة العامة، هي موضوع الفلسفة العامة وهي الوجود المطلق، لكن السلب المطلق يكون أعم منها لأنها يعني لأنه يعرض عليها ويعرض على عدم المطلق. بل لا يكون أو بل لا تكون مسألة من الإلهي، يعني وبل لا تكون لو أخذ السلب سلبا مطلقا وأخذنا السلب بمعنى نفي ترتب الأجزاء لا تكون مسألة من الإلهي، أي من المسائل بفلسفة العامة من الإلهي. لماذا لا تكون من الإلهي؟ لأن موضوع الإلهي هو الوجود المطلق، هي تعرض عليه وتعرض على العدم المطلق، فلا تكون مختصة، فلا تكون حربا ذاتيا مختصا بالفلسفة العامة. فلا يكون بل لا يكون مسألة من المسائل من الإلهي أيضا حينئذ،
حينما إذا أخذنا السلب سلبا مطلقا.
لماذا تعليم؟ أبشر بك، هاي إيه؟ تعليل، لأن إذا أخذنا السلب سلبا مطلقا لا تكون هذه المسألة من عوارض الجسم، بل ولا تكون من عوارض الوجود المطلق، بل لا تكون مسألة من مسائل أي علم، لأنها من الأعراض التي تعرض على كل شيء أو تعرض على كثير من الأشياء، كما نقول على كل شيء تعرض على كثير من الأشياء. إذ السلب لا يقتضي، إذ لو أخذنا السلب سلبا مطلقا فإن السلب إذ السلب لا يقتضي وجود الموضوع، وإذا ما اقتضى وجود الموضوع فكما يعرض على موضوع الفلسفة العامة وهو الوجود المطلق يكون عارضا أيضا على موضوع العدم المطلق، لأنك تقول العدم المطلق أو العدم المطلق لا يتجزأ له، لا نفي عنه تركبه من أجزاء لا تتجزى. وعلمان سيكون السلب المطلق، سيكون أي السلب المطلق أعام من موضوعه، من موضوع الوجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة العامة. أقرر العبارة، سيكون السلب المطلق أعام ممن لو أخذ سيكون أرسل سيكون يهو فيكون خطر سيكون يهو فيكون فيكون هذا الأمر وهو نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزا لو أخذنا السلب سلبا مطلقا، وعبارة لو أخذنا السلب سلبا مطلقا أعام من موضوعه، يعني موضوع في الفلسفة الأولى وهو الوجود المطلق، يكون أعام من الوجود المطلق لأنه يعرض على الوجود المطلق ويعرض على من؟ على العدد المطلق. فيكون أعم من موضوعه، والمراد من الموضوع هو موضوع العلم الإلهي في الفلسفة الأولى وهو الوجود المطلق.
فإذا كان هكذا، يعني إذا عرض علمًا على الجسم المطلق على الجسم، وعرض على الملائكة، وعرض على موضوع العلم الإلهي وهو الوجود، وعرض أيضًا حتى على العدم،
فلا يكون مسألة من الإلهي حينئذٍ. وعبارة
عقل
لا فلا يكون جواب لا يكون فلا يكون الجسم فلا يكون نفي ترتب الأجزاء نفي ترتب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ فلا يكون نفي ترتب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ حينما أخذنا النفي مطلقا اعتبارا
حينما أخذنا بنفي نفي مطلقا
عرضا ذاتيا له
أي بالموجود المطلق الذي هو موضوع العلم الإلهي لا يكون ذاتيا له.
لماذا؟
أقصد لأن العرض الذاتي ما استقى بالشيء، أما ما عرض عليه وعلى غيره فهو من العوارض العامة.
وإن أخذ السلب عدما بالملكة،
وإذا أخذنا السلب يا سلب السلب الموجود في المسألة لم تركتم ما قال النبي، ما في من المراد من النفي المطلق، لا ننفي الترتبات، ننفي الترتبات من الأجزاء التي لا تتجزأ من فعل من فعله أن يترتب من أجزاء تتجزأ. وأنظر فما من فعله أن يترتب من أجزاء لا تتجزأ وهو الجيش ننفي عنه الترتب من الأجزاء التي لا تتجزأ. واحد إذن ذلك كلام مثل هذا يكون من باب عدم الملك، لكن كما تعلمون أن العدم والملكة لا تكون العدم صحيحا إلا إذا كان الموضوع من فعله ذلك العرب. فلما كان الموضوع كذلك من فعله أن يكون بصيرا قلنا أنه أعمى، ولما كان من فعله أن يكون عالما قلنا في حقه أنه جاهل. لكن لما كان موضوع في الجدار ليس من فعل العلم ولا البصر السلب عنه بنحو السلب عدم الملك باطل، بل السلب المطلق جائز. واحد فيقول أرسطو
يقول من قال أرسطو من قال بأن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ وهو المتكلمون لا يرونه قابلا للترتب من أجزاء لا تتجزأ؟ ومن قال بأن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ من أجزاء تتجزأ إلى ما لا نهاية له؟ هذا ما قال أن الجسم قابل للتركب من أجزاء لا تتجزأ ومن أجزاء تتجزأ ثم تكلم وقال
لكن الجسم هنا ليس قابلا للتركب من أجزاء لا تتجزأ، بل هو قابل للأجزاء التي تتجزأ. هل أخذ
العبارة؟ الموضوع القابل لطرق عرضين مختلفين، لطرق أمرين مختلفين كالبصر والعمى على الوجود الإنساني يمكن أن تقول
هذا الإنسان كذلك أهو بصير أم أعمى؟ لأن قابل الموضوع موضوع من فعله البصر ومن فعله العمى
ممكن له. أما إذا كان الموضوع أمره دائر بين البصر فلا يقبل العمى مطلقا وبين العمى فلا يقبل البصر مطلقا.
وعبارة
لو كان هكذا موضوع هنا نتمكن أن نسلب منه بنحو السلب
عدم الملكة؟
لا، لأنه إن كان كذا فليس كذا وإن كان كذا فليس كذا.
وصلنا إلى موضوعنا.
من قال وهم المتكلمون بأن الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ وهي الجوهر الفرد رأى الجسم ليس قابلا للتخفيف
إلى تخفيف غير مثلا فمو قابل.
ومن قال وهم الحكماء بكون الجسم قابلا للتقسيمات غير المتناهيه وليس مركبا من اجزاء لا تتجزا وهي الجوهر الفرد ما راه قابلا للاجزاء التي لا تتجزا.
واذا كان الموضوع اما كذا واما كذا فمن قال بكذا لا يكون كذا ومن قال بكذا لا يكون كذا. على هذا
يقول سلب عدم الملك من لا يكون في المقام لأن الحكماء لا يقولون بترتب الجسم ولا بقبوله ولا بقابليته لمن للترتب من الأجزاء التي لا تتجزأ. وإذا كان كذلك الموضوعي ليس قابل لطرق الأمرين المتقابلين فلا يكون قابلا بسلب بنحو سلب عدم الملك.
واضح عبارة؟
فلا. وإن أخذ السلب وإن أخذ السلب عدما بالملكة. متى يؤخذ عدما بالملكة؟ إذا كان الموضوع قابلا للجزء الذي لا يتجزى، ولعدم الجزء الذي لا يتجزى يؤخذ السلب، يمكن أن يؤخذ السلب سلبا بنفع عدم الملكة، لأن الموضوع من شأنه كذا ومن شأنه كذا. واضح العبارة؟ فليس الجسم، هذا نبي، فليس الجسم من شأنه الترقب منها من الأجزاء التي لا تتجزى عند الحكيم. وإذا كان ليس من شأنه بنظر الحكيم أن يتركب من أجزاء لا تتجزى، فهو إذن مركب من أجزاء تتجزى إلى ما لا نهاية له، وليس قابلا للطرف الثاني، كما وأن عند المتكلم هو مركب من جواهر فرد لا تتجزى وليس قابلا للتقسيمات غير المتنافية. فإذن مع ذكر موضوع قابل لكل من الأمرين، كما كان زيد أو كما كان الوجود الإنساني قابلا للبصر والعمى وللعلم والجهل، حتى نقول أقوى ها هنا، أهذا المصداق ها هنا، أهذا الفرد ها هنا، مسلوب عنه البصر الذي من شأنه أن لا، مسلوب عنه العلم الذي من شأنه أن لا، بل في الإنسان عدل، لأن طبيعة الإنسان قابلة، لكن الجسم كل قال بمثلة ظلها الثاني تماما، فما جعل الجسم أمرا قابلا لكل منهما. فليس الجسم من شأنه، لا أبدا، جدا من شأنه، لأن في عدم العدم والملكة، ونفتر العدم والملكة على موضوع من شأنه كذا وكذا. فليس الجسم من شأنه الترقب منها، أي من الأجزاء التي لا تتجزى عند الحكيم، على خلاف نظر المتكلمين، بل المسألة أرض التوجه. إذن المسألة ليست هي نفي، فإذا المسألة ليست هي نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزى، موجودة، لأننا إذا أخذنا النفي مطلقا توجه علينا المفهوم الأول، وإذا أخذنا النفي عدم ملكة توجه علينا المفهوم الثاني. فإذا نأخذ المسألة بعنوان ثاني، بل المسألة يا مسألة أرض التوجه، المسألة التي تكلمنا عنها أولا، والمسألة عقل. وأما مسألة نفي ترقب الجسم، هاي التي تكلمنا عنها في أواسط الصفحة، بل المسألة يجب أن يبدل عنوانها ويبحث عنها بعنوان آخر، بل المسألة قبول الجسم للانقسامات، بل المسألة قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية. قالت فهكذا نفعل نقول، ومن جملة عوارض الجسم ولواحة الجسم قبوله للانقسامات غير المتناهية. قبوله مثل في نفسه لا تختلف، فإذا كان يتوجه الإنسان على الصورة الأولى أصلاً، لا نقول من جملة عوارض الجسم كما تعرض عليه الحرارة والبرودة، يعرض عليه أنه قابل للتقسيمات غير المتنافية. واضح المثل؟ قبول الجسم الانقسامات الغير المتنافية. أبسط يقول إذا كان عنوان المسألة هو هذا، كيف عبر البعض؟ كيف عبر البعض؟ بمن عبر البعض؟ بنفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزى. كيف عبر؟ يقول من عبر بذات التعبير جاء بالتعبير السلبي، وهو في الحقيقة ما أراد إلا هذا، إلا تقسيم الجسم أو عدم تقسيم الجسم. ومن عبر بعدم الترتيب، بعدم ترتيب الجسم منها، أي من الأجزاء التي لا تتجزى، ومن عبر بعدم الترتيب منها أراد ما ذكر، يا ما ذكر، وهو قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية، أراد ما ذكر، هذا الذي ذكرناه الآن، أراد ما ذكر. لماذا أراد ما ذكر؟ هذا عنوان وهذا عنوان آخر، لأن هذا وهو قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية في قوة ذاك أي في قوة نفي تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزا.
يقول نفي تركب الجسم لا عنصر من يقول الجسم ليس مركبا من أجزاء لا تتجزا في المراجعة يعني الجسم قابل للتقسيمات غير المتناهية ولا يتوقف عند الجوهر الفرد الذي ليس قابل للتقسيم إلا في الواحدين واقع عبارتها
لأن هذا في قوة ذاك. الآن انتهينا من هذه المقدمة. الآن جاء ليتكلم عن موضوع بحثنا.
موضوع بحثنا في علم الإلهية بالمعنى العام كان هو الوجود المطلق. مثلا ولذا قلنا الوجود المطلق إما واجب أو ممكن، إما قديم أو حادث، إما علة أو معلول. مثلا موضوع بحثنا هنا في الطبيعية هو الشيء كل علم عنده موضوع لما عنده موضوع عنده موضوع لا بد كما هو أن موضوع علم الطب بدل الإنسان موضوع علم الطبيعيات هو الجسم. الآن يريد أن يتكلم عن الجسم ويعرف الجسم وهكذا. ثم إنهم أبدوا محور الكلمات منزل على كلمات المسائلين إنهم حكماء المسائل لأن السيادته والرياسته والقوته كانت من زمن الإسلام إلى أزمنة متأخرة لمن؟ لحكماء المسائلين لابن سينا للفارابي وأمثالهم.
ثم إنهم عرفوا الجسم الطبيعي أبسوده الجسم الطبيعي في مقابل من؟
في مقابل الجسم التعليمي. الجسم الطبيعي جوهره والجسم التعليمي عرضه.
الجسم التعليمي هو البحث عن الأبعاد الهندسية العارض عليهم على الجسم الطبيعي.
فالأبعاد الثلاثة التي هي عرض من الأعراض هذا الجسم التعليمي، والجسم الطبيعي هو واقع الجسم بما له من قابلية الأبعاد.
فإذا قال عرفوا الجسم الطبيعي في مقابل من؟ يعني في مقابل الجسم التعليمي وفي مقابل الجسم المثالي وهو القالب البرزخي.
لكن ما نتكلم عنه، إذا نتكلم عن الجسمية الخاصة وهي الجسمية الطبيعية لا الجسمية التعليمية التي هي من شأن المهندسين وهي عرض من العوارض، ولا الجسمية المثالية التي هي القالب الشفاف المثالي الذي لا مادة له. لأن الكلام بالمادية مثله لك لا مادة له وإن كان له مثلا. كما وأننا أبصاره يقول نتكلم عن الجسم الطبيعي وليس كلامنا عن الجسم الصناعي. ما هو الجسم الصناعي؟ كل شيء كان مصنوعا صناعة خاصة كنجار يصنع سريرا هذا جسم صناعي. نحن ليس كلامنا عن كيفية وهندسة الأجسام الصناعية، نحن نتكلم عن الجسم بما هو الجسم بما يعم الأجسام الصناعية. واضح؟ فالسرير والسيارة والقطار و كلها أجسام صناعية من أجسام هندسية بكيفية خاصة. هذه من مصادر الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي أعم منها. واضح؟ فإذا كلامنا وين؟
في الجسم
الطبيعي. بل أنهم عرفوا الجسم الطبيعي بأنه أي الجسم الطبيعي جوهر الجسم الطبيعي جوهر. إذا تفكرون الجوهر مخصص المادة والصورة والجسم المركب والحاصل من تركيبهما والنفس والعاصم. فإذا نحن الآن تحتنا في قسم من أقسام الجواهر لأنه جوهر يمكن أن يصدر التعريف لأن دائما التعاريف
إذا حرفت بقيود القيود مراد أو مراد لكي تكون جامعة مانعة
وكذلك. فإذا كل قيد من قيود التعريف لا يؤتى به للتبيين إنما يؤتى به إلا لكي يكون جامعة لجميع الأفراد مانعة من دخول أي غير من الأغيار. فإذا هذه القيود التي توجدها لأنها ستأتي في دروسنا القادمة إن شاء الله.
ثم اعترف بأنه جوهر هذا القيد في قبال من في قبال عرض يمكن هذه الكلمة يمكن قيد من القيود يفرض قيد من القيود هذه تبدأ يأتي البحث عنها يمكن أن يفرض في دي أي في هذا الجسم الطبيعي شنو يفرض فيه ماذا أردت وجهك قال يمكن أن يفرض فيه تارة يقول فيه يعني بالفعل لأن في مثل المكعب والمكعب المربع والمكعب المستطيل وكثير من الأمور هذه الخطوط الثلاثة يمكن موجودة بالفعل لكن في مثل الدائرة ليس فيها خطوط لكن لو قسمناها على أقسام أربعة لحصلت فيها الخطوط الثلاثة المتقاطعة واضح بالحاجة ما لها من السعاف بالحاجة ما لها من القوس لو قسمناها قسمين أمكن أن يتحقق فيها الخطوط الثلاثة أم لا؟ أمكن اللي كان قاطع حتى على العنوان الإنسان لما هو إنسان لقاء القاضية لما هي قاضية بل يمكن أن يفرض فيه فيه ثلاثة يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم عند زوايا حادة مدرة وعند زوايا منفردة وعندنا زوايا قائمة زوايا قائمة ثلاثة على زوايا قائمة الآن هذا كده جهان هذا خط مثلنا وهو العقد الذي الخط العربي وهذا خط وهو خط الطولي وهذا خط وهو الخط الأفقي الخط العمودي مثلنا. فإذا خطوط ثلاثة في هذا الكتاب الذي هو مكعب مستطيل موجودة موجودة بالفعل هذه الخطوط الثلاثة أرض التوجه متلاقية وين متقاطعة وين في هذه النقطة في هذه الزاوية من الكتاب مثلنا هذه الزاوية من الكتاب ثلاثة خطوط قائمة دي. هنا خط قائم هنا زاوية قائمة مثلنا هنا هم زاوية قائمة واضح فثلاثة زوايا قائمة يمكن أن نفرض في تلاقي هذه الخطوط الثلاثة الخط الطولي والعرضي والخط العمقي ثلاثة زوايا قائمة واضح واحدة منها وواحدة منا واحدة من هنا فثلاثة زوايا قائمة يمكن أن تفرض في النظرة على زوايا قوائم وإنما قالوا وإنما قالوا يمكن أن يفرض ما قالوا بالفعل عن سورة سيدا ما قالوا بالفعل قال يمكن أن تفرض لماذا؟ لماذا؟ لأن الأجسام الكروية هي أجسام طبيعية لكنها بالفعل ليس فيها خطوط ثلاثة لكن لو قسمناها أو نظرنا إليها بوهمنا بما لها من قطر ومن شعاع وما ساتل هذه الأمور لوجدناها قابلة لكي تعرض عليها لكي تتحقق في واقعها الخطوط الثلاثة المتقاطعة ولذا قال وإنما قالوا يمكن أن يفرض ولم يقولوا يوجد يعني يوجد بالفعل متحقق بالفعل وإنما قالوا يمكن أن يفرض كيف يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم ولم يقولوا يوجد فيه بالفعل ثلاثة إلى آخر العبارة لماذا؟ لأن تلك الخطوط يا خطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم لا يجب أن تكون موجودة فيه أي في الجسم الطبيعي بالفعل وين أين لا تكون بالفعل موجودة؟ قال كما في الكرة في الأجسام الكروية في الأجسام الكروية يمكن أن تفرض لكنها ليست بالفعل متحققة موجودة لا يجب أن تكون موجودة فيه بالفعل كما في الكرة وإن وجدت بالفعل في بعض الأجسام الطبيعية كما في المكعب
واضح العبارة
وإذ وجدت يعني وجدت الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم بالفعل كما
في المصحف من طاعة العبر إذن لماذا أخذنا قيد الإنسان ولم يطلق لكي يكون مختصا بما وجد فيه بالفعل؟ يقول لأننا نرى بالإنسان على أن ما كانت ليس في هذه الخطوط بالفعل كالكرويات هي منا في أجسام طبيعية. فإذا نحن أخذنا الإنسان ليكون مصححا، يعني ما صح فرض هذه الخطوط فيه هو جسمون، وما لم يصح هو ليس بجسم. فأخذنا هذا لكي يكون حلوانا مصححا عاما لا أمرا متقيدا، لكي تخرج الأجسام الكروية أخرى العبارة. فليست الجسمية بسبب وجودها، أي بسبب وجود الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم، فليست الجسمية بسبب وجودها في رئيس الجسم بالفعل. يقول ليس أرثر شو ليس في الجسم، يعني ليس وجود الجسمية يدور مدار وجود الخطوط الثلاثة بالفعل، وعدم الجسمية يدور مدار عدمها بالفعل. إذا لو قيدنا هذه الفعلية تصير لأخرجنا الكثير من الأجسام وهي الأجسام الكروية. فإذا ليس مدار تحقق الجسمية على وجود الخطوط بالفعل وعدمها، حتى نقول ما وجد فيه الخطوط الثلاثة القوائم بالفعل هو جسم وإلا فليس بجسم. لو قيدنا هذه الفعلية لا خرجت الكثير من الأجسام. لكن شنو اللي قلنا ما يمكن، يعني ما يمكن وما كان محلا وضغطا قابلا لعروض هذه الخطوط الثلاثة، سواء كانت فيه بالفعل موجودة أو ما كانت بالفعل موجودة هو قابل لها. هذا هو الجيش حتى يكون التعريف جامعا مانعا ورداقا. فليست الجسمية بسبب وجودها فيه بالفعل، لو كان هكذا لخرجت الأجسام الكروية، بل جسمية الجسم، يعني بل كون الجسم جسما بكونه مصححا بفرضها يعني لقبولها ولو أنها ليست موجودة بالفعل، لكي يعم التعريف الأجسام المكعبة والأجسام الكروية. بل جسمية الجسم واحد مثل الإنسانية في الإنسان تدور مدار حيواني ناطقية مدرة. إذا فقدت الحيواني أو الناطقية يكون هذا إنسان؟ كلا. فلو كانت الخطوط التي ذكرناها بالفعل عند فقدها لا يكون شيء جسما، والأرض عند فقدها بالفعل هو جسم أيضا. فإذا نحن نتكلم عن المصححية عن حال القاضي، بل جسمية الجسم بكونه أي الجسم مصححا ومحلا قابلا وممكنا لفرض هذه الخطوط الثلاثة، سواء كانت بالفعل موجودة فيه أو كانت قابل لها فقط. واضح العبارة؟ قال فطر المتألفين أبصر. الآن يريد أن يذكر كلاما عن فطر المتألفين، ثم يقول إن كلامه بظاهره ليس بصحيح، بل لا بد من توجيهه. ثم من بعد ما يوجه كلمات فطر المتألفين يرد عليها إشكالا، يجب أن يكون هذا الإطار في ذهننا، كلمات يذكرها لفطر المتألفين، ثم يقول إن كلامه بحسب ظاهره ليس بصحيح، بل لا بد من إصلاحه بتوجيه. ثم من بعد ما يوجه كلامه لمن بإصلاح بنظره يورد عليه بعد الإصلاح إشكالا. قال فطر المتألفين في شرح الهداية، الهداية كتاب لأثير الدين الأثري، ولذا عرف الكتاب بالهداية الأثيرية. هذا الكتاب شرعه فطر المتألفين، ويقال أنه من جملة كتبه المهمة. الهداية الأخيرة شرح هداية معروفة،
قال صدر المتألفين ماذا قال؟ الأبعاد
يا أبعاد يا أبعاد
وهي الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا طوائف
هذه الأبعاد مثلا الطول والعرض والعلم هذه الأبعاد الثلاثة
الأبعاد المعتبرة في الرسم أو المقصودة في الحكي
كما تعلمون هذه البديهيات فاكر يقول في آخر التنبيل إلى هجر هذه البديهيات أن عندنا تعاريف الدينية وعندنا تعاريف رسمية التعاريف الرسمية تكون بالخاصة والعوارض مدلة القريبة والتعاريف الحدية تكون لمن بالأجناس والفصول
ممثلنا
أرجو التوجه أرجو التوجه إلى تعريفنا حينما عرفنا الجسم حين عرفنا الجسم آخر سطر آخر سطر من الصفحة التي سبقت بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه وجع نحن جوهر حينما جاء الحكماء فقالوا الوجودون إما واجب أو ممكن والممكنون إما جوهر أو عرض والجوهرون خمسة أقسام والعرضون تسعة أقسام وتعرض ثم قالوا الجوهر ليس مأخوذا في محل واحد بنحو العرض العام مو الجوهرية فرع عنوان انتزاعي
ليست الجوهرية عنوانا انتزاعيا لهذه الأقسام الخمسة بل هو جنسها جنس بهذه الأنواع
فتقول جوهر العقل جوهر النفس جوهر الهيلاني جوهر الجسم جوهر الصور
مثلنا فإذا الجوهرية أخذ جنسا دخيلة في ذات الشكل
بخلاف العربي العوارض التسعة العرض أمر خارجي انتزاعي وهو كون الشيء في غيره عنوان عربية كون الشيء في غيره من العوارض العامة العارضة على الكم والكيف والعلم والوقع والسلام وكل واحد من الكم له جنسه وفصله الخاص أو له صورته بناء على كون العارض العارضة بصائر وسلولة فإذا بناء على كون الأعراض بصائر العربية ليست وإنما هي أمر انتزاعي من كون الشيء في غيره أخذ هذا العنوان العربي تسع مقولات متباينة كل واحدة منها هي جنس الأجزاء التي ليست تجتمع مع الآخر فلا الكم يكون كيفا ولا الكيف يكون كما ولا العين واقعا واحدة يعني رسم واحد يعني إذا أخذنا الجوهرة جنسا
للجواهر للأنواع الجوهرية الخمسة كان التعريف بمن؟ بالجوهر كان التعريف بحقيقة جنس الشيء وإذا أخذنا الجوهرية كالعرضية عنوانا انتزاعيا قابلا للحمل على الجميع عنوان خارجي انتزاعي
كان التعريف حينما قلنا بأنه جوهر يمكن الجوهرية هنا ليست بمعنى جوهر الشيء وحقيقة الشيء وجنس الشيء بل بمعنى الأمر الانتزاعي كالعرض المحمول على الأقسام التي صاح العبر أقرأ تركيبا
الجوهرية تكون جنسا يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا كأنه
إذا أخذنا الجوهرية عنوانا انتزاعيا كان التعريف رسميا وتلك من متبلغات وإذا أخذنا التعريف تعريفا جوهريا أي جنسيا دخيلا في الحقيقة وتلك أنواعه صح
مثل شنو أنواع الحيوان الموجود الإنسانية والبقرية والجبلية وأنواع من أنواع الحيوانية فالحيوانية دخيلة في ذاتها وفي واقعها
إذا أخذنا الجوهرية دخيلة في الجواهر الخمسة التي ذكرناها الآن من العقل حتى البينونات
كان التعريف تعريفا حسيا، وإذا أخذنا الجوهري عنوانا انتزاعيا كالعرضية كان التعريف تعريفا رسميا.
لكن التعريف كما يصف بالرسمي يصف، كما يصف بالحدي يصف
بالرسمي. وهناك بحث طويل كما تعرفون ومر عليكم مرارا أن الحكماء يترددون في تعريف حقيقي ويقولون هذه كلها حتى الإنسان حيوان ناطق في أخص الموازين من الجنس والفصل القريبين، من الجنس والفصل الحدثان هذا الرسم التام بالهذا ممكن. لست أولا ماذا رسم في مراد من الرسم الجهن حسب الله قد حق في قبال كذا أن مراد إذا أخذنا الجوهرية عرضا عاما كيف عرضا عاما كالعربية حسب الله المراد بس مثل ما أخذنا سرق قولنا سرق إن لم يكن الجوهر جنسا على قول سفيرا قول الرسم إن لم يكن الجوهر جنسا على قول بمعنى قلنا في الرسم على هذا المبنى سيخذنا عن سيخذنا حفلة الصالحة فسوف السيد السيد أسجل علم إن لم يكن الجوهر يا جوهر الجوهر الذي أخذ في تعريف الجنس إن لم يكن الجوهر جنسا يعني بل كان كالعرضي علوانا عاما عرضا على قول أو المأخوذ في الحد إن كان الجوهر جنسا كما هو المذكور عند الحكماء أن هذا الجن وليس أبراز خارجية أقرأ عبارات الأبعاد المعتبرة في الرسمي الأبعاد المعتبرة في الرسمي بناء على أن الجوهر ليس جنسا أو المأخوذة في الحد وهي فيما إذا كان الجوهر جلد الأجوار بل والأبعاد الثلاثة في الرسم هي الأبعاد المتقاطعة هذه كلمة قدر المثالين مدلة هي الأبعاد المتقاطعة هي الخطوط الثلاثة المتقاطعة ليس مو أبعاد لأن الطول بعد من الأبعاد العرض بعد من الأبعاد العمق بعد من الأبعاد يعني كم بيجاه المعتقد هي الأبعاد المتقاطعة المفروضة ليس المفروضة لأنه مو بالفعل إنه موجودة ولهذا قلنا يمكن أن تفرض وأن تفعل الكلمة المفروضة في سخن أو في سخن أرسل السخن هو الجوف الداخلي هو الحجم الواقعي للشيء في سخن الجسم يعني كل جسم لا بد وأن يكون له سخن أي لا بد وأن يكون له جوف وأبعاد داخلية هنا نفرض الخطوط الثلاثة سواء كانت بالفعل موجودة كما في الأجسام المكعبة أو كانت ليست بالفعل موجودة لكنها مفروضة الأبعاد واضح الأبعاد الثلاثة مفروضة حتى في الأجسام الكروية المفروضة في سكن الجسم لا الأبعاد أرضى وجه هذا البيت تركز إليه لأن المصنف يريد أن يشكل على قدر الأذهان على هذا البيت فنوك اليدودة الخطوط الثلاثة التي جعلوها شرطاً هي الأبعاد التي في سخن الجسم يعني الأبعاد الداخلية التي هي في حجم ومبنى داخلي وجوهري داخلي كل جسم أول جزء لا الخطوط الظاهرية مثل الخطوط الظاهرية كابت كذا بما له من طول وعرض وعرض هذه الخطوط الظاهرية من هذه الخطوط الظاهرية المتقاطعة على ظاهر الجسم وعلى سطح الجسم هذه ليست مرادة صدر مدلين يقول يقول مرادهم من القيد الذي تكلموا به وجعلوه قيدا للجسمية وأن الجسمية تدور مداره لكن يا تدور مداره بمعنى فرض قبولها له مثلولة من وجودها الفعلي صدر مدلين قيد هذه الخطوط بالخطوط التي هي في سطح الجسم والمصنف يريد أن يعلم ويقول لن يغيرون كل فصل هكذا يعني سواء كان في سخن الجسم أو الخطوط الظاهرية فإذا هنا وحدة من الموارد النقد على قدر المتابعين من المصنف بس المفروضة في سخن الجسم لا الأبعاد الفصلية الأطرافية الأبعاد الفصلية الأطرافية مثل هذه الأبعاد الثلاثة في هذا الكتاب ولكل جسم المكعب طوله وعرضه وعنقه الظاهرية لا الباطنية لا الأبعاد الخطية الأطرافية، سمها الأطرافية يعني الظاهرة على سطوح الأشياء، يعني الظاهرة على سطوح الأشياء التي في المكعبات، التي وين؟ التي في المكعبات. وأمثالها أمثال المكعبات، أرجو التوجه، أمثال المكعبات مرادفة للمخلوق، وكثير الأضلاع وكأمثال هذه الأمور، هذه مرادفة، هذه مراجع أو المراجع من أمثالها يعني الكروية، يعني المكعبات وما شاكلها من الكروية التي نفرض على سطحها الخطوط الثلاثة واحدة ثلاثة، يعني لو قسمناها لفرضت على خطوطها ولو شيء كروي نقسمه قسمين تفرض عليه الخطوط الثلاثة على خطوطين ولفرض ثلاثة. وأنت التي تكون في المكعبات وأمثالها، لعل مراد من أمثالها قلنا الأجسام المستقيمة كيف ولو كان كذلك أرثوته. هذا السؤال فعلا من فضل المتألمين، بعد إشكالات المصنف ماذا بعث كلمات فضل المتألمين، يريد أن يقول كيف يمكن أن نقول أن المراد هي الخطوط، هي الخطوط السطحية، هي الخطوط الأطرافية، بل يجب أن نقول هي الخطوط التي في سفن الجسم، هي الخطوط التي في سفن وحجم الجسم. فقال كيف يمكن أن نقول أن المراد من الخطوط بما يشمل الخطوط الأطرافية، بما يعم الخطوط الأطرافية؟ لو قلنا بهذه المقالة وفضل المتألمين لتوجه إشكال، من ما هو هذا الإشكال؟ وهو دخول الأغيار في التعريف، وهو دخول الأغيار حيث يعني لو قلنا بعمومية هذا القيد للخطوط الظاهرية لدخلت الأغيار في التعريف، وكل تعريف لا يكون جامعا مانحا من دخول الأغيار لا يكون تعريفا سليما. كيف هذه كيف فرض تعدد وبعد من فضل المتألمين؟ كيف ولو كان كذلك، يعني ولو كان المراد من الخطوط الخطوط التي هي على سطح الجسم كذلك، يعني هي على سطح الجسم الأطرافية لا فقط الخطوط التي هي في سفن وداخل الجسم وحجمه، ولو كان كذلك لفقد التعريف، يا تعريف الجسم، لفقد التعريف وهو تعريف الجسم على كل سطحين متلاقيين، على كل سطحين متلاقيين، على كل سطحين متلاقيين، على سطح البدن، على سطح المتدبر، على سطح، على سطح الآخر المتدبر، على سطح تلاقيا وين؟ تلاقيا في هذا الخط، سطح طولي، سطح عرضي، تلاقيا في هذا الخط، وحصلت هنا نقطة يتشكل منها ثلاثة خطوط متقاطعة، وعبارة تبدأ أربع توجهات. قد تصورت أولا فظاهر عبارة المصنف في ثلاثة سطحين، في ثلاثة سطحين حسب الظاهر من العبارة، يعني جسم المستقل له سطح كهذا كتابك، وجسم المستقل كتابي له سطح، إذا وقع إذا حصل التماس بين السطحين يحصل بينهما خط، هذا الخط قابل أن تفرض فيه خطوط ثلاثة، يقولوا هذا غير صحيح، هذا الظاهر من كلام قدر المتألمين غير صحيح، لأن كلامنا في الجسم الواحد نريد أن نعرفه، وهذا صار التعريف لمن؟ للجسمين المتلاقيين، وليس كلامنا في تعريف الجسمين المتلاقيين، كلامنا في تعريف الجسم الواحد بما هو جسم واحد، فإذا نحن نتكلم عن جسم واحد إما بلحاظ أبعاد الداخل بشكل سهل أو بلحاظه، أو بلحاظ أبعاده الحاصلة على سطحه كسطح هذا البدا وعرضه وتلاقيه، وفي عبارة هذا أولا هذا التوجيه لكلمات سطح المتألمين أنه أراد من السطحين المتلاقيين لا سطحين جسمين متلاقيين، بل سطح جسم واحد بما له من طول وعرض حينما يتلاقى فيه في سطحين. ليس كثيرين
من أبعاد الخطية
كلام
صدر المثالين يقول المراد من الأبعاد الأبعاد التي هي في سفن الجسم لا الأبعاد الظاهرية التي هي على سطح الجسم في الأجسام.
بل أقرأ العبارة أرى بسوأة لصدق هذا اللص كيف ولو كان كذلك لصدق التعريف يقول لو كان كذلك لصدق تعريفنا على أمور خارجة عن محل بحثنا فكان التعريف مقتلا للأغيار. لصدق التعريف جهو هو تعريف الجسم على كل سطحين متلاقيين على خط واحد من سطوح المسحر من سطوح من؟ من سطوح المسحر.
فإذا لو كان هكذا لصدق علينا على كل سطحين تلاقيا وهذا لا يفيدنا. نحن نتكلم عن كفن الشيء ومثل واقعه وداخله وهذا يدخل الأجسام الأخرى فيدخلها في التعريف.
واحد مثلا بل لا يقال هاي كلمة لا يقال
أخطوا أعمال محسن من فرائدها لذيذ الوقت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.